إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 23 في بيان كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى 600 بعد 1000 من الهجرة. قد وصلنا فيه إلى الباب 60، ولا ننسى أن الأبواب من 50 إلى 64 إنما هي في بيان أمر عظيم، ألا وهو تعظيم الله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، بما يترتب عليه تعظيمه سبحانه وتعالى في ألوهيته. فهذه الأبواب كلها في تعظيم الله تبارك وتعالى اعتقادا وعملا، تعظيم الله تبارك وتعالى اعتقادا وعملا. فلو قيل لك كيف تعظم الله تبارك وتعالى فتقولين: أعظم الله تبارك وتعالى اعتقادا بمعرفة التوحيد العلمي، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وعملا بالعمل بالتوحيد العملي. تعظيم الله تبارك وتعالى اعتقادا وعملا، اعتقادا بمعرفة التوحيد العلمي الربوبية والأسماء والصفات، وتعظيما عمليا وذلك بتوحيد الألوهية. ولعل هذه الأبواب يعني هي ثمرة هذا الكتاب، ثمرة التوحيد تعظيم الله تبارك وتعالى، بل التوحيد هو تعظيم. فالذي يدعي أنه يعظم الله تبارك وتعالى وهو يشرك به فهذا ما عظم الله عز وجل. الذي يدعي تعظيم الله تبارك وتعالى وهو لا يعرفه بربوبيته وأسمائه وصفاته فهذا ما عظم الله تبارك وتعالى. فتعظيم الله تبارك وتعالى بالتوحيد العلمي والتوحيد العملي. وهذا الباب باب ما جاء في المصورين، هو باب في تعظيم الله تبارك وتعالى. فلو قال قائل: كيف ذلك؟ كيف أن هذا الباب باب التصوير ومعرفة أحكامه فيه تعظيم لله تبارك وتعالى؟ فالجواب أن المصور عندما يصور الحيوان فإنه ينازع الله تبارك وتعالى في خلقه، وإن كان يعني خلقه ناقصا، وإن كان خلق الإنسان ناقص، ولكن مجرد أنه يصور ما خلق الله تبارك وتعالى فهذه منازعة، والذي ينازع الله تبارك وتعالى ما عظمه. فإن أراد هؤلاء المصورون تعظيم الله تبارك وتعالى فلا بد أن ينتهوا عن التصوير، لأن التصوير منازعة لله تبارك وتعالى، والذي ينازع الله تبارك وتعالى فيما يختص به هذا ما عظم الله عز وجل، جعل نفسه ندا لله عز وجل. والتصوير لا بد من معرفة أحكامه ومراتبه، لا بد من معرفة أحكامه ومراتبه. فمن أحكام التصوير أن المحذور في التصوير يعني من جهتين، المحذور في التصوير من جهتين. الجهة الأولى مضاهاة بخلق الله عز وجل، مضاهاة، فهو عندما يصور الصورة يقول يعني كأنه بلسان حاله يقول هذه مثل خلق الله، أصل المضاهاة المماثلة. والمحذور الثاني أنه وسيلة إلى الشرك، أن هذه الصورة وسيلة إلى الشرك، كما حصل في قوم نوح. أول ما ظهر الشرك في قوم نوح إنما كان بسبب التصوير، أول ما ظهر الشرك في قوم نوح إنما كان بسبب التصوير. فنقول المحذور في التصوير يعني هذان المحظوران. المحظور الأول يعني يتعلق بالربوبية، لأن المصور ينازع الله تبارك وتعالى في صفة من صفاته، والمحظور الثاني يتعلق بالألوهية، لأن الصورة وسيلة إلى الشرك كما حصل في قوم نوح. فهذان محذوران في التصوير. أيضا التصوير يكون كفرا في حالتين، التصوير يكون كفرا في حالتين. الحالة الأولى أن يصور صنما ليعبد، أن يصور صنما ليعبد. هؤلاء الذين يعبدون الأصنام يحملون معهم الأصنام في السيارة، فإن أراد أن يعبده أخرجه من هذا الطبلوه من السيارة ونظر فيه نظرة ثم وضعه مرة أخرى. فمما لا شك فيه أن هناك أناسا يصنعون هذه التماثيل، فهذا يكون كفرا، من صور صنما ليعبد، كالذي يصور بوذا أو يصور صورة المسيح أو صورة مريم. الحالة الثانية أن يصور الصورة ويزعم أنها أحسن من خلق الله، يصور الصورة ويزعم أنها أحسن من خلق الله، فهذا كفر أكبر وشرك أكبر. وأما الذي يصور الصورة لا لتعبد ولا معتقدا أنها أحسن من خلق الله، وإنما يصورها هكذا تصويرا، فهذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 10 أبواب في التصوير، وهذا يفيدنا في تحذير الناس من التصوير. نقول لهم الإمام البخاري وحده الذي أحاديثه في غاية الصحة، ومع ذلك جعل في صحيحه 10 أبواب في التصوير، فالتصوير من كبائر الذنوب. نعم، فإذا عرفنا الآن يعني المحذوران اللذان في التصوير أن فيه مضاهاة بخلق الله ومنازعة لله عز وجل، وهذا المحذور يتعلق بالربوبية والأسماء والصفات. والمحذور الثاني أن التصوير وسيلة إلى الشرك، وعرفنا أن هناك حالتين في التصوير تكونان كفرا إذا صور تمثالا أو صنما ليعبد، وإذا صور صورة وزعم أنها أحسن من خلق الله قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. سبحان الله، في وعيد أشد من هذا؟ ومن أظلم، هذا استفهام المراد به النفي، يعني لا أظلم منه، ما في حد أظلم من فاعل هذا الفعل وهو التصوير. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ما قال سبحانه يخلق خلقي، لأن ما في أحد يقدر على الخلق إلا الله عز وجل، وإنما جاء بكاف التشبيه، يخلق كتشبيه، يخلق كخلقي، يعني يشبه بخلق الله عز وجل، فهذا لا أظلم منه. ثم بين سبحانه أن خلقهم ناقص، بل خلقهم إنما هو مجرد صور، خلقهم إنما هو مجرد صور، الذي يصنع تمثالا على شكل إنسان أو حيوان هذا ليس له من الخلق إلا الصورة، صورة فقط، صورة ما فيها روح ما فيها حياة. ولذا تحداهم الله عز وجل وحكم عليهم بالعجز، فقال فليخلقوا ذرة، والذرة هي النملة، هؤلاء الذين يصورون فليخلقوا نملة، هل يقدرون أن يخلقوا نملة تمشي وتتحرك؟ ما يقدرون. أو ليخلقوا حبة، فلا يقدرون على خلق الحيوان ولا يقدرون على خلق النبات، فإذن هم ما يقدرون. الله تبارك وتعالى هو الخالق القادر وحده سبحانه وتعالى. أو ليخلقوا حبة، فإن قال قائل طيب الآن الناس يصنعون يعني رز مصنوع وشعير مصنوع ولسان العصفور وغير ذلك، نقول هذا الرز المصنوع لو وضع في الأرض آلاف السنين وهطلت عليه الأمطار بكثرة وغزارة لا ينبت أبدا، لا يمكن أن ينبت. وأما خلق الله تبارك وتعالى الحبة البذرة فإنها توضع في الأرض فتنبت بإذن الله تبارك وتعالى، فإذا هؤلاء خلقهم ناقص. قال أو ليخلقوا أو ليخلقوا شعيرة. الشعيرة يعني حبة الشعير. فأظهر الله تبارك وتعالى عزهم وأنهم لا يستطيعون. فإن قال قائل: إذا كانوا لا يستطيعون فلماذا ذمهم الله تبارك وتعالى على التصوير؟ الجواب: لأنهم ينازعون الله عز وجل، يضاهئون يعني يمثلون بخلق الله تبارك وتعالى، فهم مذمومون لأنهم ينازعون الله تبارك وتعالى وإن كانوا لا يخلقون شيئا، وإن كانوا لا يخلقون شيئا. قال وله أخرج البخاري ومسلم. قال ولهما إلى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس. فإذا نتأمل في الوعيد ومن أظلم، هذا الوعيد الأول. أشد الناس عذابا، الوعيد الثاني. أشد الناس عذابا يوم القيامة، هل قال سبحانه المصورون؟ نقول نعم. في حديث آخر قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المصورون، لكن ها هنا ذكر صفة من صفاتهم ونبه على علة الحكم. قال: الذين يضاهئون، يعني المصورون لأنهم يضاهئون. فإذا يضاهئون هذه علة الحكم. لماذا كانوا أشد الناس عذابا؟ لماذا كانوا أظلم الناس؟ لأنهم يضاهئون. فهذه العلة الأولى التي ذكرناها، المحذور الأول، أن في الصور مضاهاة لخلق الله عز وجل، الذين يضاهئون بخلق الله. قال ولهما عن ابن عباس، هذا كله في الصحيحين، عن أبي هريرة في الصحيحين، عن عائشة في الصحيحين، عن ابن عباس في الصحيحين، والذي بعده عن ابن عباس في الصحيحين، والذي بعده عن علي في صحيح مسلم. أحاديث كلهم في الصحيحين أو أحدهما. قال ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل مصور في النار. هذا الثالث، كل مصور في النار، وليس فقط في النار، بل يعذب في النار عذابا ما عذبه أحد، وهو ماذا؟ الرابع، يجعل له بكل صورة صورها نفس. يعني هذا المصور، يعني وهو في النار ليس له نفس واحدة. تأملنا أيتها الأخوات، يعني ليس له نفس واحدة، لأن الذي له نفس واحدة يذوق عذاب نفس واحدة، أما هذا له عدد من الأنفس بعدد ما صور. فإن كان صور ألف صورة مثلا، فيكون في جهنم والعياذ بالله له كم؟ له ألف نفس ونفس، ألف واحد، ألف واحد، فيعذب عذاب ألف وواحد. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. فلا يعذب عذاب رجل واحد، وإنما يعذب عذاب ألف رجل ورجل. ليس هناك وعيد أشد من هذا التصوير. يقول قائل: ولماذا يعني هذا الوعيد الشديد؟ الجواب: لا ننسى العلتين، لا ننسى المحذورين. المحذور الأول يتعلق بالربوبية، والمحذور الثاني يتعلق بالألوهية. فإن هذا المصور يضاهي بخلق الله وينازع الله عز وجل في ربوبيته، فهذا شرك في الربوبية. والثاني أن هذه الصور وسيلة للشرك فتعبد من دون الله، وهذا شرك في الألوهية. فالتصوير اجتمع فيه الشران، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. عرفنا كيف هذا الوعيد الشديد في هذا الفعل الشنيع وهو التصوير. قال: ولهما، عنه مرفوعا عن ابن عباس: من صور صورة في الدنيا، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح. هذا الوعيد الخامس. عشان أما نقول لكم اذكروا الوعيد في التصوير من خمسة أوجه، الوعيد الخامس: كلف أن ينفخ فيها الروح. إذا صور 100 صورة يقال له يوم القيامة: تعال أنفخ الروح في الأولى، الثانية، الثالثة، إلى 100، وليس بنفخ، ما يقدر. فهذا تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق من أشد التعذيب. التكليف بما لا يطاق من أشد التعذيب. طيب، في حديث ابن عباس الأول: يجعل له بكل صورة صورها نفس، وكذلك كلف أن ينفخ فيها الروح. هذان الحديثان وهاتان اللفظتان دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ على أن التصوير الممنوع، التصوير الممنوع الذي فيه الوعيد، هو تصوير إيش؟ ذوات الأرواح. هو تصوير ذوات الأرواح، خلافا لمجاهد. الإمام مجاهد بن جبر إمام التفسير عنده أن هذا الوعيد حتى في الذي يصور النبات، فنقول له: لا، النبات فيه حياة وليس فيه روح. فالنبات له حياة لكن ليس له نفس، ليس له روح. والأحاديث دلت على أن التصوير الممنوع الذي فيه الوعيد هو تصوير ذوات الأرواح، بدليل إيش؟ يجعل له بكل صورة صورها نفس، كلف أن ينفخ فيها الروح، والنبات لا ينفخ فيه الروح. قال: ولي مسلم عن أبي الهياج، أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين، قال لي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أبعثك؟ أمير المؤمنين يبعث من يريد، فإذا أمر فيطاع. قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا على ما سيأتي، بعثه على ماذا؟ على أمرين. قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها. والأمر الثاني: ولا قبرا مشرفا، مشرفا يعني عاليا فوق الشبر، لأن القبر لا يرفع أكثر من شبر. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، إن كان أكثر من الشبر تسويه حتى يكون ارتفاعه شبرا. حديث عظيم فيه سد، فيه سد أعظم ذريعتين ووسيلتين من وسائل الشرك. الوسيلة الأولى الصور، وسد هذه الذريعة والوسيلة بأن نطمسها. وأنا أقول لنفسي ولكن: ألا نبعث على ما بعث، على ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وبعث به علي أبا الهياج الأسدي؟ الواجب علينا كلما رأينا صورة في ثوب، في كتاب، في مجلة، على سيارة، أن نطمسها. لكن هذا يكون وفق ضوابط وقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما نأتي إلى إنسان غريب وإذا كان يلبس ثوبا فيه صورة، نأتي بالفحم أو بالشيء الأسود ونطمس، هذا ليس من الحكمة، هذا ربما يكون ممنوعا، هذا لا يجوز. وإنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلكم مسؤول عن رعيته، في حدود المسؤولية. أنت في البيت مسؤولة عن نفسك وعن أولادك، فإذا وجدت صورة تطمسيها. طيب زوجك بالنصيحة، يعني شوف حتى الزوج نصيحة، ما تغيرين عليه باليد، وإنما التغيير باليد يكون في حدود المسؤولية، يكون في حدود المسؤولية. فإذا ألا تدع صورة إلا طمستها. نقول هذا الحديث فيه التنبيه على العلة الثانية. فإذا حديث عائشة فيه التنبيه على العلة الأولى، وهي المضاهاة، الذين يضاهئون، المحذور الذي يتعلق بالربوبية. وحديث علي فيه التنبيه على المحذور الثاني، وهو ماذا؟ أنه وسيلة إلى الشرك. ألا تدع صورة إلا طمستها، لأن الصورة إذا كانت موجودة ومثلا معلقة ومعظمة، فبمرور الأزمنة يأتي الشيطان إلى الناس ويقول لهم: أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور، كما حصل في قوم نوح. والشيطان يعني يتدرج، ما يأتي مرة واحدة. أول ما ظهر الشرك في قوم نوح، بل أول ما ظهر الشرك على وجه الأرض، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. أول ما بدأ يظهر الشرك على وجه الأرض في قوم نوح، إنما كان بسبب الصور، سبحان الله، إنما كان بسبب الصور. كيف ذلك؟ كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا أناسا صالحين في قوم نوح. فلما ماتوا جاءهم الشيطان، قال صوروا لهم، يعني تصاوير تماثيل يذكروكم بعبادة الله، ننظر إلى خبثه وكيده. قال بس عشان يذكروكم بعبادة الله، لما تشوف الصورة، لما تشوفوا هذه الصور تزدادون عبادة لله عز وجل، سبحان الله. إذا في البداية ما عبدوه، إن الشيطان قال بس يذكروكم بعبادة الله عز وجل. طيب لما انقرض هذا الجيل، الجيل الأول، جاء الشيطان للجيل الثاني، قال لهم: أسلافكم وأجدادكم كانوا يعبدون هؤلاء، فعبدوهم من دون الله عز وجل. فبدأ الشيطان أولا بماذا؟ بالذريعة، بالوسيلة، بدأ بالوسيلة إلى الشرك حتى أوقعهم في الشرك بالله تبارك وتعالى. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فتبين لنا أن هذا الباب، باب التصوير، من أخطر الأبواب، من أخطر الأبواب. فيا لله للمسلمين مما ابتلي به المسلمون في هذا الزمان من هذه التصاوير التي صارت في كل شيء، التي صارت في كل شيء. فينبغي للمسلم أن يحذر التصوير غاية الحذر، التصوير بجميع أنواعه، التصوير المجسم، التصوير باليد بالرسم، التصوير بالكاميرا، كل هذا تصوير. يخرج من هذا فقط كاميرا الفيديو، كاميرا الفيديو هذا لا تصور، وإنما تنقل الحدث، تنقل الحدث فقط. وأما الكاميرا الأخرى فهي تلتقط صورة وتثبتها فتصبح صورة، وأما الفيديو فإنما هو ينقل الحدث والواقع، فليس في الفيديو ليس التركيز على الإنسان المصور، وإنما التركيز على ماذا؟ على الحدث. مثلا يصورون حادث، مثلا الذي يصور عندما يصور الحادث ما يصور البشر الذين في موقع الحادث، وإنما التصوير للحادث. طيب تصوير شيخ يلقي محاضرة، ما المقصود بالتصوير؟ ليس المقصود الشيخ، وإنما المقصود ماذا؟ المقصود نقل المحاضرة، نقل المحاضرة، نقل الكلام، نقل حركات الشيخ التي تعين الناس على الفهم. فالفيديو يعني لا يدخل في التصوير المذموم. وأما الكاميرا التي تلتقط الصورة وتخرجها وتثبتها فهذه مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، ولا يستثنى من هذا إلا ما احتاج إليه الناس، كصورة صورة في جواز أو صورة في وثيقة معينة، فهذا إذا احتاجه الناس وصارت هناك يعني مصلحة فحينئذ نستحضر القاعدة العظيمة أن ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. التصوير إنما حرم لماذا؟ سدا لذريعة الشرك. والعلماء يقولون الذي حرم سدا للذريعة يعني هو ما حرم في ذاته، وإنما حرم سدا للذريعة. وإن كان التصوير أيضا يعني فيه تحريم لذاته لأنه فيه مضاهاة، لا ننسى علتان، فيه مضاهاة وفيه إيش؟ وفيه ذريعة. المهم إذا كان يعني من علل تحريمه ومن أسباب تحريمه سد الذريعة، فالذي حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. طبعا أطلنا في هذا الباب لأهميته ولابتلاء الناس به، قال فيه مسائل. الأولى التغليظ الشديد في المصورين، وقد عرفنا فيه يعني خمسة أنواع من الوعيد. الثانية التنبيه على العلة يعني علة التحريم، وهو ترك الأدب مع الله، ترك الأدب مع الله، وففيه ترك لتعظيم الله عز وجل لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم، نعم، وهو في قوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، ففيه التنبيه على قدرة الله وعجزهم. الرابعة التصريح بأنهما شد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قال باب ما جاء في كثرة الحلف، هذا أيضا باب ابتلي به المسلمون. فالذي يكثر من الحلف كلما تكلم حلف، هذا ما عظم الله عز وجل، هذا ما عظم اسم الله عز وجل. كل شيء يتكلم والله والله والله، فكثرة الحلف تنافي تعظيم الله تبارك وتعالى. فالمذموم إذن كثرة الحلف، فهذا لا يمنع أن الإنسان يحلف إذا احتاج إلى الحلف كما كان يحلف صلى الله عليه وسلم، لكن الممنوع أن يجعل الاسم الكريم مبتذلا على لسانه كلما تكلم والله والله والله، هذا لا يصدر من موحد كثرة الحلف. قال وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا إلا عند الاحتياج. وأيضا مما يدخل في الآية احفظوا أيمانكم يعني وفوا بها إلا إذا رأيتم غيرها خيرا منها. وأيضا يدخل في احفظوا أيمانكم التكفير عن اليمين، فإذا احفظوا أيمانكم فيها ثلاثة معاني: احفظوا أيمانكم بترك كثرة الحلف، احفظوا أيمانكم بالبقاء على اليمين، بالبقاء على اليمين، الأصل البقاء على اليمين، إلا إذا رأى غيرها خيرا منها، إلا إذا رأى غيرها خيرا منها. طيب إذا رأى غيرها خيرا منها ويعني خرج من يمينه، نقول يخرج منها بالكفارة، والكفارة من حفظ اليمين. فإذا الأمر الثالث الكفارة إذا يعني خرج من يمينه، هذا كله يدخل في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، وحفظ اليمين دليل على تعظيم الله عز وجل، حفظ اليمين دليل على تعظيم الله عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة، منفقة يعني سبب لي يعني تنفيق السلعة، تنفيق السلعة يعني بيعها، لأن البائع إذا حلف المشتري يصدقه فيشتري منه. فهذا سبحان الله البائع جعل الله عز وجل بضاعته، يبيع بيمينه ويشتري بيمينه، فجعل الله عز وجل بضاعته. أهذا يفعله مسلم؟ هذا ما عظم الله عز وجل الذي جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وهذا سيأتينا. فالحلف صحيح أنه ينفق السلعة، ينفقها، ولكنه ممحقة للبركة أو للكسب، ممحقة للكسب. حلف في اليوم 100 يمين فجاء في آخر النهار بيسوي الحسبة وجد عنده 20,000 درهم، طيب لكن ما فيها بركة، تاني يوم تروح 20,000، لماذا؟ لأنه كسب هذه 20,000 بالحلف. هذا لو كان الحلف إيش؟ هذا لو كان الحلف يعني صادقا، لو كان صادقا في حلفه، فمجرد كثرة الحلف تمحق الكسب، نتنبه لهذا، مجرد كثرة الحلف تمحق الكسب، يعني الحلف الصادق. وأما لو كان حلفا كاذبا فهذا الذي فيه ممحقة الكسب وغيره. قال وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 من الوعيد: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم لا يطهرهم ولهم عذاب أليم. لا يزكيهم لا يطهرهم بمغفرة الذنوب، ولهم عذاب أليم. وشيمط زان، وشيمط زان وشيمت خلاص شيبة بلغ من عمر 70 المفروض أنه يستعد للقاء الله عز وجل ولا زال على الزنا وشيمت زان، لأن هذا يعني ما عنده داعي للزنا لأنه صار كبيرا فيزني ولا زال يحب الزنا. يعني الشاب ليس معناه أن الشاب يعني معذور، لا، وإنما يعني الشاب إذا زنى الناس يقولون شاب، أما هذا أشيمة مشيب ومع ذلك يزني. وعائل مستكبر فقير ويتكبر. لماذا كان هذا مثل الأول؟ لأن هذا ليس عنده داعي الكبر. الذي يتكبر في الغالب من؟ صاحب الرياسة، صاحب الجاه، صاحب المال، فعنده سبب يعني يجعله يتكبر. أما هذا الفقير العائل لماذا يتكبر؟ فليس عنده داعي الكبر ومع ذلك هو يتكبر. كبره في هذه الحالة من أي نوع؟ نحن عندنا الكبر نوعان، كبر ذات وكبر وصف. كبر ذات يعني هو في ذاته متكبر، وكبر وصف الذي يكون بسبب. فالغني إذا تكبر تكبره كبر وصف لأن هناك سبب يجعله يتكبر، وإن كان الكبر مذموم في جميع الحالات. طيب، وكبر الفقير هذا كبر وصف هو في نفسه متكبر ليس عنده داعي للتكبر. فإذا نلاحظ أن أشيم الزاني ما عنده الداعي للزنا ومع ذلك يزني، والعائل ما عنده الداعي للكبر ومع ذلك يتكبر، فمن أجل هذا جمع بينهما. قال: ورجل جعل الله بضاعته. جعل الله بضاعته كيف؟ لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. طيب، ما وجه الصلة بين هذا الثالث وبين الأول والثاني؟ إذا عرفنا العلة في الأول والثاني وهو أن الشايب ما عنده الداعي، وكذلك العائل المستكبر ما عنده الداعي للكبر. طيب، الآن ورجل هذا المفروض يكون نفس الإيش؟ نفس ال يعني نفس العمل المشترك بين الأول والثاني، فما هو؟ هذا ما عنده داعي للحلف، لماذا يحلف؟ المفروض الذي يحلف يحلف على أمر مهم، أمر يريد أن يؤكده، كما كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا: والذي نفسي بيده. أما هذا ما عنده داعي، ما عنده داعي إلا يريد أن يجمع المال، يريد أن يجمع المال بابتذال اسم الله تبارك وتعالى في حلفه، فهذا جعل الله بضاعته. نعم. قال: وفي الصحيح عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. يعني هل ذكر القرن الرابع ولا لا؟ قرني هذا القرن الأول، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم الثاني والثالث. فعمران يقول: ما أدري، ذكر بعد قرنه مرتين فتكون ثلاثة قرون، أو ثلاثا فيكون أربعة قرون. قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث في البخاري ومسلم. الشاهد منه ماذا؟ الشاهد منه أنهم يذهبون يدلون بالشهادة ولم تطلب منهم، والشهادة قريبة من اليمين، يذهب ويقول أشهد كذا وكذا وما طلب منه، ما طلب منه. طيب هناك حديث آخر مدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يأتي بالشهادة ورجل يعني يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فكيف نجمع بين هذا الحديث الذي عندنا والحديث الذي ذكرته الآن؟ الجمع أن الحديث الذي ذكرته إنما يكون في من لا شاهد له، يعني إنسان له حق ولا يعرف شاهدا، فيأتي هذا الرجل ويقول أشهد بأن فلانا كذا وكذا. وأما حديثنا هذا صاحب الحق عنده شهود، عنده الشهود، فيأتي هذا ويذهب يشهد ولم تطلب منه الشهادة، فكل حديث يحمل على حالة معينة. قال ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفوا، والنذر شبيه بالحلف، يقول لله علي كذا وكذا ثم هو لا يوفي، هذا ما عظم الله عز وجل، هذا ما عظم الله عز وجل. ينذرون ولا يوفوا، ومثله يحلفون وإذا احتاجوا إلى الكفارة لا يكفرون. اسم الله عز وجل عظيم، نحلف به ثم إذا خرجنا من اليمين لا نكفر، هذا ما عظم الله تبارك وتعالى. قال ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. قال وفيه يعني في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا إنسان لا يبالي، لا يبالي، يقول شهدت كذا كذا والله، أو يقول والله شهدت كذا وكذا، إما أن يقدم اليمين على الشهادة أو الشهادة على اليمين. هذا إيش معناه؟ معناه أن هذا إنسان لا يعظم الله تبارك وتعالى، جعل اسم الله تبارك وتعالى على لسانه ممتهنا مبتذلا. فهذا هو الشاهد من هذا الحديث. وقال إبراهيم، إبراهيم النخعي، وهذا ذكره البخاري تعليقا، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهكذا ينبغي أن نعلم الصغار، نعلم الصغار أن لا يكثروا من الحلف بالله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة منتشر في الصغار، لأن الآباء لم يهتموا بهذا، فنجد الصغار والله 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 الولد يقول في يعني في المجلس الواحد عشرات الأيمان. فينبغي أن نعلم الصغار ونؤدبهم ألا يعني ألا يكثروا من الحلف، لأن في كثرة الحلف تركا لتعظيم الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله في الباب 62: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، والذمة هي العهد، الذمة هي العهد. فالله عز وجل له عهد، والنبي صلى الله عليه وسلم له عهد. وعلاقة هذا الباب بالتعظيم أن المسلم إذا عاهد جماعة أو إذا عاهد إنسانا فلا يعاهدهم على عهد الله وعهد رسوله. لماذا؟ لأنه ربما ينقض هذا العهد، ربما ينقض هذا العهد فيكون ترك تعظيم الله تبارك وتعالى، فيكون ترك تعظيم الله تبارك وتعالى، وإنما يعطيهم العهد على نفسه، يقول لكم علي عهد أن أفعل كذا وكذا، وأما أن يقول لكم علي عهد الله وعهد نبيه هذا ما يفعله، هذا لا يقوله، لأنه ربما نقض عهد الله تبارك وتعالى. والذي ينقض عهد الله تبارك وتعالى يكون قد ترك تعظيم الله تبارك وتعالى. وفي سورة النحل يعني موضع يدل على هذا الباب دلالة واضحة، وهو قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان، لأن نقض الأيمان بعد التوكيد فيه ترك لتعظيم الله تبارك وتعالى. قال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فيعاهد إنسانا على عهد الله ويقول الله تبارك وتعالى كفيل، كفيل بماذا؟ كفيل بمن نقض، إن الله يعلم ما تفعل. وهذه الآية يبينها الحديث الذي ساقه في الباب، وهو حديث بريدة، الحديث رواه الإمام مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وهكذا الإنسان يؤدي حق الله وحق الناس، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، من الغلو، ولا تغدروا، لا تنقضوا العهد، ولا تمثلوا، وهو التمثيل بالمقتول، بعد أن يقتله يقطع أطرافه، يقطع أنفه، يقطع أذنيه، هذا التمثيل منهي عنه. ولا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا وليدا طفلا. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، الهجرة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، نعم، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم. فإذا أول شيء بيدعوهم الإسلام، وإلا فيدعوهم الجزية. قال: فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا الثالث. الشاهد ماذا من هذا الحديث؟ ما سيأتينا. قال: وإذا حاصرت أهل حصن، قائد المسلمين إذا حاصر أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. لماذا؟ لأن ذمة الله وذمة نبيه عظيمة، والإنسان إذا نقضها فيقول ترك تعظيم الله تبارك وتعالى، فقال: فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، وإنما تقول لهم: انزلوا من حصنكم على ذمتي وأنني لا أفعل بكم كذا وكذا. يقول على ذمتي وعلى عهدي، لا يقول على ذمة الله، ولا يقول على ذمة رسول الله، ولا على عهد الله، ولا على عهد رسول الله. قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. تغفروا بمعنى تنقضوا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي أن يكون هذا، إذا الإنسان عاهد إنسان فيقول لك علي عهد أن أفعل كذا وكذا، ما يقول لك علي عهد الله، لأنه يمكن أن ينقض يعني العهد فيكون ناقضا لعهد الله تبارك وتعالى، فيكون تاركا لتعظيم الله عز وجل. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. أنزلهم على حكمك، مثلا تقول انزلوا وأقتل منكم مثلا 10 وأترك الباقي، فيكون هذا اجتهاد من الإمام، لكن ما تقول إن هذا حكم الله عز وجل. قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه الإمام مسلم. قال في المسألة الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه يعني من جانب، وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، هذا هو الإرشاد إلى أقل الأمرين. أقل الأمرين خطرا هو ماذا؟ فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم، هذا أقل خطرا وأهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. الثالثة قوله أغزو باسم الله في سبيل الله. نعم، فالغزو إنما يكون في سبيل الله ويكون باسم الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. نعم، فنحن عندما نقول مثلا قال الإمام مالك كذا، فنقول هذا رأي الإمام مالك إذا كان اجتهادا. إذا كان الإمام مالك مثلا قال رأيا اجتهادا، فنقول هذا يعني حكم الإمام مالك، رأي الإمام مالك، لكن لا نقول إن هذا حكم الله عز وجل. فحكم الله عز وجل لا بد أن يدل عليه الدليل، آية من كتاب أو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. ماذا أراد الشيخ بهذه المسألة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، فماذا أراد الشيخ بهذه المسألة السابعة؟ لا فكر شوي. الشيخ عندما يذكر مسائل يريد بها إصلاح الواقع الموجود، ليس مجرد أنه يعني جواز الاجتهاد، هذا شيء معروف، الاجتهاد جائز، لكن ماذا أراد الشيخ؟ مسائل الشيخ كلها إصلاح للواقع.
أن كل يرد
هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيك. يعني إذا كان الصحابي، الصحابي الذي هو صحابي يمكن أن يصيب الحكم ويمكن أن ألا يصيبه، فكيف بمن بعده؟ فكيف بمن بعده؟ ففيه رد على الذين يعني يقدسون الأئمة ويعصمونهم، يقدسونهم ويعصمونهم. نحن نحترم الأئمة وهم أئمة وسبقونا بمعرفة العلم وبتوجيه الناس، لكن ليس معنى هذا أنهم معصومون. وكلهم رحمهم الله ورضي عنهم كلهم حذروا من تقليدهم، فقال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وننبه الشيخ الشارح في صفحة 588 على شيء مهم، وهو ماذا؟ أن حامل العلم وحامل التوحيد، يعني ينبغي أن يكون تصرفه دعوة إلى الله عز وجل، ما يكون تصرفه صدا عن سبيل الله عز وجل. ومن هذا اللي هو إعطاء العهد، فنحن عندما نعطي عهودا فإنما نعطي عهودا على أنفسنا، ما نقول علي عهد الله، لأنه لو قال علي عهد الله ثم بعد ذلك نقضه الناس لا يدخلون في الإسلام، غير المسلمين لا يدخلون، فيقولون انظروا انظروا إلى المسلمين يعطون العهد بالله عز وجل ثم ينقضون، هؤلاء المسلمون لا يعظمون الله عز وجل، فنكون يعني فتنة لغيرنا. وقد قال الله تبارك وتعالى في دعاء المؤمنين: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فتنة للذين كفروا بأن لا نعمل بالإسلام فيزهدون في الإسلام، بأن لا نعمل بالإسلام فيزهدون في الإسلام، فالواجب علينا أن نعمل بهذا الدين حتى يكون عملنا بهذا الدين دعوة إلى الله تبارك وتعالى. الباب 63، قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني إنسان يقسم على الله عز وجل. طبعا أول نحن أول ما نسمع نقول يعني كيف هذا الإقسام على الله عز وجل، هذا ليس في تعظيم لله عز وجل. نقول الإقسام على الله عز وجل نوعان، وكل نوع له حكمه. أن يقسم على الله تبارك وتعالى على وجه التكبر والتجبر وكأنه يحكم على الله عز وجل، كأنه يحكم على الله عز وجل، فهذا هو المذموم، وهذا الذي ليس فيه تعظيم لله تبارك وتعالى. والنوع الثاني أن يقسم على الله تبارك وتعالى تذللا وخضوعا، تذللا وخضوعا، وهذا النوع الثاني هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، يعني لبى طلبه. هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني إنما يعني يكون من الصالحين، يكون من الصالحين، فلثقتهم بالله تبارك وتعالى ولافتقارهم وخضوعهم وتذللهم لو أقسموا على الله تبارك وتعالى لأضرهم، كما حصل في القصة المعروفة لما قال، ما أدري ما اسمه الآن، لما قال: يا رسول الله لا تكسر يعني ثنية الربيع. الربيع لما كسرت ثنيتي يعني امرأة، فجاء أهلها وقالوا القصاص، يعني لا بد أن نكسر يعني ثنيتي الربيع التي كسرت. فجاء أنس بن النضر، نعم، قال: يا رسول الله والله لا تكسر ثنية الربيع. هو ما أراد يعني قسم التكبر والتجبر والحكم على الله عز وجل وأن يرد حكم الله تبارك وتعالى، وإنما أراد التذلل والخضوع والافتقار، وأن يعني هؤلاء الناس يقبلون الدية، يقبلون الدية ولا يعني يأخذون بالقصاص. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأن أهل هذه البنت التي كسرت ثنيتها رضوا بالإيش؟ رضوا بالأرش، يعني رضوا بالدية، فلما رضوا بالدية يعني خلاص حصل المخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فالإقسام على الله تبارك وتعالى نوعان كما عرفنا. المراد بهذا الباب هو في النوع الأول الإقسام على الله الذي ليس فيه تعظيم لله عز وجل، الإقسام على الله الذي ليس فيه تعظيم لله عز وجل، وهو الذي يكون على وجه التكبر والإيش والتجبر. الحديث الأول رواه مسلم عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. نتأمل في هذا القسم، أنت إيش دخلك؟ الله عز وجل يغفر له لا يغفر له، هذا شيء، هذا شيء مما يختص بالله عز وجل. فهذا القسم على وجه التجبر والتكبر والحكم على الله عز وجل، كأنه يحكم على الله عز وجل ويقول له لا تغفر لفلان. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني يحلف، لأن الألية هي الحلف، كما قال سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يؤلون يعني يحلفون على نسائهم ألا يقربوهم. فقال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. سبحان الله، فأحبط عمله بهذه الكلمة لما قال والله لا يغفر الله لفلان. فهذا من القسم على الله الذي لا يجوز، والذي فيه يعني ترك تعظيم الله تبارك وتعالى. قال وفي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة هذا فيه قصة، وقصة كلنا يعرفها، يعني كان رجلين متواخيين، متواخيين يعني متصادقين، أحدهما عابد والآخر فاجر، أحدهما عابد والآخر فاجر. فكان هذا العابد يعني كل يوم ينهاه، يقول له انتهي، فيقول له هذا الفاجر خلني وربي، يعني خلينا أنا وربي، ما لك علاقة، خلني وربي، أبعدت علي رقيبة. على ما يظهر أن هذا العابد يعني لم يحسن نصحه، وإلا ليس معنى هذا يعني أننا نترك الأمر والنهي، بل نحن نفعل الأمر والنهي لكن بالرفق وبالنصح. فالمهم أن هذا الفاجر قال له خلني وربي، أبعدت علي رقيبة، فقال له والله لا يغفر الله لك. سبحان الله، قال والله لا يغفر الله لك، أدخل نفسه فيما هو مختص بالله عز وجل، حكم على الله عز وجل. فقبض الله عز وجل أرواحهما، ثم يعني قال سبحانه لهذا الذي حلف، فقال أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ أكنت بي عالما يعني أنت تعلم أنا سأغفر له أو لا أغفر، أو كنت على ما في يدي قادرا، أنت اللي تغفر للناس. قد قال الله عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي يغفر. ثم أمر بهذا العابد، قال خذوه إلى النار، ثم قال للفاجر ادخل الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 44-55. قال فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، يعني الحلف على الله عز وجل، يعني على وجه التكبر والحكم على الله عز وجل. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. سبحان الله، مع أن هذا عابد لكن أمر به إلى النار، فالنار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك، هذا الفاجر ننظر كيف دخل الجنة. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، صحيح، هذا تكلم بكلمة أهوت به في نار جهنم. الخامس طبعا بقية الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. إيش معنى هذا؟ ففي هذه المسألة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يزيدنا علما ينفعنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني بقي في الكتاب، يعني المجلس القادم ننتهي بإذن الله تبارك وتعالى. فالحمد لله على توفيقه. ها هنا أسئلة تقول: كتابة القلم كانت بعد الخلق مباشرة. السؤال يكون في موضوع الدرس، بارك الله فيك. من أجل ماذا؟ من أجل أن هذا الذي يسأل سؤال خارج الدرس هذا معناه أنه مشغول عن الدرس. قالت: ما حكم،
بارك الله فيكم شيخنا، هذا في الدرس الماضي المجلس قبل هذا،
يعني السؤال مكتوب اليوم ولا الدرس الماضي؟
في الماضي بس كان في نهاية الدرس.
طيب، تقول: كتابة القلم كانت بعد الخلق مباشرة، هل هذه الجملة خطأ؟ لأن الأربع مراتب القدر: القلم، القلم والكتابة والخلق والمشيئة، هذه المراتب كأنها سمعت العلم، سمعته الإيش؟ القلم. نعم، مراتب القدر الأربعة: العلم والكتابة والخلق والمشيئة، ليس القلم إنما العلم. تقول: ما حكم رسم ذوات الأرواح، نعم، بطريقة رسوم الكرتون وكذلك وجودها على الملابس؟ طبعا رسوم الكرتون يعني هذه ليست صورة، هذه ليست صورة يعني لخلق الله عز وجل، وإن كان طبعا هذا يعني ينبغي تجنبه، لكن هذا الكرتون يعني ليس صورة لخلق الله تبارك وتعالى. تقول: ما حكم صور الشخصيات الخيالية التي لا وجود لها في الواقع، مثل السنافر؟ شو السنافر؟ شو السنافر؟
مثل رسوم الشيخ.
كيف؟
رسوم متحركة.
نعم، بس تقول الشخصيات الخيالية،
مثل شخصيات خيالية بس هي رسوم متحركة،
مش قريبة من الكرتون هذه؟
كرتون. نعم،
فإذا نفس الجواب. وكذلك رسم عيون وفم للجمادات كالأقلام والشمس والقمر. المهم طالما أن هذه يعني أن هذه أشياء لا وجود لها في الواقع، فإذا كانت يعني في حدود المعقول ومقصود بها شيء معين فلا تدخلوا في هذا الوعيد. تقول: هل تصح الصلاة في ملابس عليها صور؟ الصلاة صحيحة مع الإثم، هذا أخذناه بالأمس. قال: ويحرم، إيش نسيت المتن، ويحرم يعني مما يحرم، والتصاوير واستعماله، يعني ثوب فيه تصاوير واستعماله، يعني استعمال هذا الثوب
تحرم الخيالة.
أيوة،
ثوب وغيره والتصوير واستعماله.
نعم، والتصوير واستعماله، يعني استعمال هذا الثوب الذي فيه تصاوير، فهذا محرم، لكن الصلاة صحيحة لأنه حصل يعني الستر. تقول: ما حكم استخدام الأوجه التعبيرية في الهواتف؟ شو الأوجه التعبيرية؟ الأوجه التعبيرية مثل إيش؟
مثل وجوه مبتسمة، يعني حزينة، مثل تشيشر، مثل
برامج الواتساب. المشكلة أن أنا ما بتعامل مع هذه الوسائل أبدا، فالحمد لله أنا في عافية. المهم نحن نعطيكم قاعدة عامة: إذا لم تكن يعني صورة في الواقع موجودة، فيعني مثل هذه الأمور يعني قد تمنع من وجه آخر ومن جانب آخر. تقول: ما حكم مقابر القرى المصرية التي على شكل حجرة مرتفعة، هل هي محرمة لأنها أعلى من شبر؟ طبعا ما لا شك فيه، هذا ليس دفنا، بالنسبة لي هذا ليس دفنا، وإنما يضعون الرجل على وجه الأرض بدون حفر ثم يجعلون فوقه هذه الحجرة كما ذكرت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
بارك الله فيكم شيخنا، بس في سؤال في درس اليوم ما جاء في الأخبار.
نعم.
تقول السائلة: سمعت أحدهم يقول إن لم تبذل بكذا وكذا من الأسباب فلن تصل إلى الهدف الفلاني، هل هذا يدخل في التأني على الله؟
إن لم تبذل
كذا وكذا من الأسباب فلن تصل إلى الهدف الفلاني، هل هذا يدخل في
التأني
على الله تعالى؟
لا، هذا يدخل في الدرس الماضي الذي ذكرناه، أن الأسباب حتمية. هذا يعتقد أن الأسباب حتمية، ونحن عرفنا أن الأسباب قدرية، هي أسباب، وأما النتائج فهي على الله تبارك وتعالى. فهذا يدخل فيما ذكرناه في المرة الماضية. نعم. وهذا أيضا فيه التألي على الله، لكن ليس صريحا.